في العادة لما نتكلم عن التشخيص الطبي بيكون عندنا هذا التوقع بوجود دقة متناهية، يعني الأمر يشبه الهندسة تقريباً. لما بتنكسر ذراع، صورة الأشعة السينية بتوريك هذا الخط الأبيض المتعرج بكل وضوح، والطبيب بيأشر ببساطة ويقول ها هو الكسر، والمسألة إما بيضاء أو سوداء.
صحيح، بس بتعرف بمجرد ما ننتقل من تشخيص أجسادنا لتشخيص الدول والمجتمعات، فجأة بتحس وكأن جهاز الأشعة السينية تعطل تماماً.
بالضبط، بنلاقي أنفسنا بنطالع مشهد ضبابي معقد جداً ومليان تقاطعات مستحيل نفسرها بنظرة واحدة.
وهذا هو التعريف الحقيقي للي ممكن نسميه المياه التشخيصية العكرة. يعني نحن كبشر بطبيعتنا منميل دايماً للرغبة في ترتيب الأشياء في صناديق واضحة، بس إدارة الدول بصراحة ما بتشتغل بهذه الطريقة أبداً. القاسم المشترك الخفي في كل اللي بصير حولنا هو إننا أمام مسار طويل لإدارة التحولات.
طيب، خلينا نفكك هذا الموضوع بالتفصيل في قراءتنا المعمقة اليوم. بين أيدينا مادة دسمة ومثيرة للاهتمام، وهي العدد رقم 106 من مجلة ويكند الصادر في 11 يوليو 2026.
عدد حافل فعلاً.
جداً. نحن أمام مشهد لدولة طموحة مثل المغرب بتحاول توفق بين تطلعات عالمية عملاقة، وتحديداً التحضير لاستضافة كأس العالم 2030، وبين تحديات داخلية. التحديات هذه بتبدأ من مزاج الجماهير الكروية في المدرجات، وبتمر بقوانين ضبط الشارع العام، وبتوصل لصدمات مؤسساتية غير مسبوقة.
وكل هذا طبعاً والعالم من حولنا بيغلي حرفياً إذا أخذنا السياق الدولي بعين الاعتبار.
100%. خلينا نبدأ بالملف اللي تصدر العناوين واحتل نقاشات المقاهي والمكاتب في كل مكان، إقصاء منتخب المغربي من ربع نهائي مونديال 2026 أمام فرنسا. السؤال اللي بيطرحه الجميع الآن والمجلة تبنته بوضوح، هل يجب أن يواصل المدرب محمد وهبي قيادة هذه السفينة نحو 2030؟
شوفي، اللي بيخلي هذا السؤال ثقيل جداً مش بس النتيجة الرياضية، بس السياق اللي إجت فيه. المجلة وقفت عن تصريح أثار الكثير من الجدل للاعب الفرنسي أدريان رابيو.
تصريح رابيو، هذا عمل ضجة كبيرة.
بالضبط، هو صرح إن بعض زملائه في المنتخب الفرنسي شعروا إن النسخة اللي واجهوها من المنتخب المغربي في 2022 كانت أقوى بكتير وأكثر تماسكاً من نسخة 2026.
واو، يعني هذا التصريح سواء كان تقييم فني حقيقي أو مجرد حرب نفسية، هو لمس وتراً حساساً جداً وصب الزيت على النار.
أكيد، لأنه إحنا ما بنتكلم هنا عن مجرد خروج من بطولة، إحنا بنتكلم عن مشروع دولة كامل.
صحيح، يعني مليارات الدراهم بتنضخ حالياً في البنية التحتية، ملاعب بتبنى وترمم عشان تستعد لعام 2030. سقف التوقعات مش بس عالي، هذا بلامس السماء.
وهذا اللي بيزيد الضغط على المدرب وعلى الإدارة ككل.
بتعرفي؟ إدارة المنتخب الوطني اليوم بتشبه تماماً إدارة شركة تكنولوجية ناشئة واجهت للتو انهياراً كبيراً في إطلاق منتجها الجديد في السوق. المنطق التجاري السريع بيقول أقيل المدير التنفيذي فوراً، غير الاستراتيجية بالكامل وابدأ من جديد. يعني ألا يبدو هذا مبرر لما تكون الخسارة بهذا الحجم؟
صراحة أنا بختلف مع هذا الطرح الاستعجالي، وهذا بالضبط جوهر النقاش التكتيكي اللي انطرح في المجلة. يعني الرغبة في النتائج الفورية هي غريزة جماهيرية مفهومة جداً.
طبعاً، الجماهير دائماً مستعجلة.
بس بناء فريق قادر على رفع كأس العالم بيتطلب شيء نادر جداً في عالم كرة القدم، وهو الاستقرار الفني. تغيير الطاقم الآن ممكن يهدم سنوات من الانسجام.
بس الأهم من التكتيك الرياضي في هذه المباراة هو إننا ننظر للي صار خارج الملعب.
قصدك الإجراءات الفرنسية؟
إيه بالضبط. المصدر بيشير لإجراءات أمنية فرنسية غير مسبوقة للتعامل مع المباراة كحدث، يعني استخدام مكثف للطائرات المسيرة وانتشار أمني ضخم جداً ابتداء من الساعة 9 بالليل للسيطرة على الجماهير.
هذا التفصيل الأمني بيخبرنا الكثير. كرة القدم ما عادت مجرد 11 لاعب بيركضوا ورا كرة، هذه صارت استعراض للقوة المجتمعية وتحدي أمني ودبلوماسي حقيقي للبلد المضيف. وهذا السبب، الاستثمار في كرة القدم هو فعلياً استثمار في الواجهة الوطنية. الشغف الكروي هو طاقة هائلة، طاقة ممكن تبني صورة دولة متماسكة، بس هذه الطاقة بتحتاج لتوجيه.
وهنا بنوصل لنقطة الانتقال المثالية بصراحة. هذا الشغف الجماهيري، هذه الطاقة المذهلة اللي بنشوفها في المدرجات والساحات لما يلعب المنتخب، الافتتاحية في المجلة بتطرح حولها تساؤل جوهري،
اللي هو التحويل الوطنية لسلوك.
بالضبط. كيف ممكن ناخذ هذه الوطنية العاطفية اللي بتوصل لذروتها لمدة 90 دقيقة ونحولها لشيء آخر تماماً، سلوك مدني يومي؟ المجلة بتدعو بصراحة، لأنه الانتماء لازم يتجاوز حدود الشاشات العملاقة، وصير احترام لقوانين السير، حفاظ على الفضاء العام، وأداء للواجبات قبل المطالبة بالحقوق.
وهذا هو التحدي الأكبر لأي دولة في طور النمو السريع. شوفي، الوطنية العاطفية هي شرارة ممتازة، هي بتخلق الوحدة والتلاحم.
أكيد.
بس الشرارة هذه بتنطفئ بسرعة إذا ما لقت حطب مستدام. الحطب هنا هو التشريعات والمؤسسات والشعور بالمسؤولية الفردية. الدولة بتدرك تماماً إن الوجهة البراقة للملاعب في 2023 ما رح يكون لها أي معنى إذا كان الشارع المحيط بالملعب بيعاني من فوضى سلوكية.
طيب، خليني ألعب دور محامي الشيطان هنا. يعني من السهل جداً على أي كاتب افتتاحية إنه يكتب ويقول كونوا مواطنين صالحين والتزموا بالقوانين. بس هل ممكن فعلاً تحويل جرعة الأدرينالين العاطفية اللي بتنفجر لما نسجل هدف حاسم لالتزام جاف وروتيني وممل باحترام إشارة مرور حمراء في منتصف الليل أو الامتناع عن رمي القمامة؟
سؤال مهم.
يبدو أن الدولة نفسها ما بتعتمد فقط على الوعي الذاتي، بل بدأت تفرض هذا التحول عبر نصوص تشريعية صارمة عشان تسيطر على الفضاء العام.
صحيح، التدخل التشريعي بيصير حتمي لما الوعي الذاتي لحاله ما بيكفي. الفضاء العام لازم يتنظم، وهذا بيقوبنا لواحد من أكثر القوانين إثارة للجدل اللي تم مناقشته في هذا العدد.
قانون الحيوانات الضالة. مجلس المستشارين صادق للتو على قانون بيقر غرامات مالية بتتراوح بين 500 و2000 درهم لكل شخص بيقوم بإيواء أو أطعام أو علاج حيوان ضال في الفضاء العام.
وتم تمريره بعد مصادقة مجلس النواب عليه.
بالضبط، وبأغلبية كاسحة، 25 صوت مؤيد مقابل صوت واحد بس معارض وستة ممتنعين. بمعزل عن لغة الأرقام هذه، إيش اللي بحاول هذا القانون تحقيقه فعلياً على أرض الواقع؟
الآلية وراء هذا القانون بتنطلق من مقاربة إدارية بحتة تتعلق بالصحة العامة والسلامة. المدن الكبرى اللي بتستعد لاستقبال ملايين الزوار ما بتقدر تتحمل المخاطر المرتبطة بانتشار الحيوانات الضالة.
قصدك المخاطر الصحية مثل السعار وهيك أمور؟
إيه، داء السعار أو حتى تشكل قطعان بتهدد سلامة المارة وطبعاً الصورة العامة للمدينة. المشرع هون بينظر للفضاء العام كبيئة لازم تكون خالية من أي متغير غير مسيطر عليها.
أنا بفهم منطق الصحة العامة تماماً، بس المنعطف هون حاد جداً. يعني القانون ما بيعاقب اللي بيسيء للحيوانات، بل بيعاقب اللي بتعاطف معاها.
هذه هي المفارقة.
الأمر بيشبه كأننا بنفرض غرامة مالية على شخص بيحاول يمسح المي المتسربة على الأرض، بدلاً من إننا نوجه الميزانية لإصلاح الأنبوب المكسور من الأساس. يعني وين الملاجئ؟ وين البنية التحتية لاستيعاب هذه الحيوانات؟ إحنا بنعالج غياب المؤسسات بمعاقبة التعاطف الفردي البسيط.
كلامك بيلمس جوهر النقاش المجتمعي الحالي حول هذا الموضوع. من جهة، الإدارة المحلية بتقول إنه إطعام هذه الحيوانات في الشوارع بيشجع على تكاثرها وتمركزها في مناطق سكنية، وهذا بيضاعف المشكلة.
ومن الجهة الثانية؟
من جهة أخرى، المجتمع، أو خلينا نقول جزء كبير منه، بيشوف إنه هذه كائنات ضعيفة وإنه من الواجب الأخلاقي مساعدتها، خصوصاً في ظل غياب بدائل مؤسساتية فاعلة مثل حملات التلقيح والإخصاء الشامل وبناء الملاجئ. هو صدام مباشر بين الإدارة الباردة والضمير المجتمعي.
طيب، إذا كانت الدولة بتلاقي صعوبة في تنظيم سلوك المواطن العادي في الفضاء العام بدون ما تثير كل هذا الجدل، كيف رح يكون الحال لما تحاول تنظم الفئة اللي وظيفتها الأساسية هي فهم القانون ومناقشته؟
هذا بينقلنا مباشرة لأروقة المحاكم.
بالضبط. مننتقل هنا من الشارع العادي لأزمة متصاعدة ومفتوحة بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وهيئات المحامين، والسبب هو مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة.
هذه الأزمة بصراحة تعتبر نموذج حي لكيفية إدارة الخلافات داخل المؤسسات، أو ربما كيف ممكن تتعثر هذه الإدارة. المجلة بتنقل تفاصيل دقيقة جداً عن تصاعد لغة الخطاب بين الطرفين.
إلى أي حد وصل هذا التصعيد؟
وزير العدل وصل لحد التلويح صراحة بمتابعة بعض المحامين سواء عبر المساطر الجنائية أو التأديبية، وهذا بناء على تدوينات ومنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي.
أنا وقفت طويلاً عند المصطلحات اللي ذكرها الوزير واللي اعتبرها تجاوز بيستوجب المتابعة بموجب الفصلين 263 و265 من القانون الجنائي. هو بيتكلم عن كلمات مثل الخانعين، العملاء، الخونة، بس في مصطلح آخر ورد في النص صراحة استوقفني، وهو فراقشية التشريع.
الفراقشية.
إيه؟ يعني كشخص بيتابع الشأن العام، إيش معناه إنه محامي يوصف مسار تشريعي بإنه فراقشية؟
شوف، هذا استخدام ذكي وعميق جداً للدرجة المحلية، وبيحمل دلالة قوية. الفراقشية في الثقافة الشعبية المغربية هو مصطلح بيطلق تاريخياً على لصوص الماشية والأبقار في البوادي.
لصوص البقر؟
بالضبط، وأحياناً بيمتد ليشمل الجزارين السريين اللي بيقطعوا اللحوم بطريقة عشوائية وفوضوية بدون أي احترام لأصول المهنة. فلما يتم إسقاط هذا المصطلح على عملية التشريع، المعنى المبطن هو اتهام الجهة المشرعة بأنها بتعبث بالقوانين وبتقطعها وبتفصلها بشكل فوضوي.
يعني بيشبهوهم بجزارين بيقطعوا القوانين في العتمة.
تماماً، في جنح الظلام وبدون احترام لضوابط وجمالية البناء القانوني.
واو، الآن بس فهمت ليش اعتبر الوزير إنه هذا المصطلح تحديداً بيتجاوز النقد المهني العادي لدرجة المساس بهيبة المؤسسة التشريعية. بس لحظة، ألا يبدو التلويح بالمتابعة الجنائية بسبب مجرد تدوينات فيسبوكية كأنه رد فعل مبالغ فيه شوي؟ يعني ألا يعكس هذا انهيار لقنوات الحوار الطبيعية؟ إحنا بنتكلم عن محامين اللي بيفترض إنهم الحصن الأول للدفاع عن حرية التعبير.
وجهة النظر اللي بيدافع عنها الوزير، ومثل ما أوردت المجلة بحيادية، هي إن الحوار ما انهار بل تم استنزافه. هو بيتكلم عن اجتماعات ماراثونية استمرت ل48 ساعة متواصلة مع ممثلي المحامين.
يومين متواصلين من النقاش؟
إيه، والإشكالية بحسب الوزارة هي ما وصفوا بتغيير المطالب المستمر، يعني بيتم الاتفاق على نقاط محددة لتظهر في اليوم التالي مطالب جديدة تماماً.
معقول؟
هكذا تقول الوزارة، والوزارة بتشوف استخدام مصطلحات التخوين تصعيد بيقترب من العصيان المدني، والصادر من وين؟ من مؤسسة بيفترض إنها بتحترم تراتبية الدولة، وعشان هيك الوزير أحال المشروع لرئيس الحكومة احتراماً للاختصاصات وتأكيداً على مضي الدولة في مسارها.
وفي المقابل، المحامين بيشوفوا إن هذا القانون بمس جوهر استقلاليتهم المادية والمهنية. هم بينظروا لأنفسهم مش بس كموظفين في قطاع خاص، بل كقوة حقوقية وازنة. ومحاولة ضبطهم بهذه الطريقة هم بيقرؤوها على إنها تضييق مباشر.
صدام حقيقي بيبرز هشاشة التوازن.
بالضبط. توازن صعب بين هيبة الدولة ورغبتها في تمرير الإصلاحات من جهة، وبين استقلالية المهنيين من جهة تانية. بس بتعرفي، خلينا ناخد خطوة لورا شوي. كل هذه النقاشات، المدرب، الكلاب الضالة، أزمة المحامين والوزير، كلها أمور بتبدو شائكة جداً ومعقدة محلياً.
صحيح.
ومع ذلك، لما نقلب صفحات المجلة ونوصل للقسم الدولي، بندرك فجأة إننا بنناقش هذه التفاصيل الداخلية في الوقت اللي العالم من حولنا بيحترق، بالمعنى الحرفي والمجازي للكلمة.
وهذا هو السياق اللي ما لازم نغفله أبداً. الإخبار الدولية الواردة في هذا العدد مش مجرد خلفية أو حشو، هذه إطار ضاغط بقوة على كل قرار محلي بيتخذ في البلد.
خلينا نمر عليها لأنها صراحة مذهلة وبتحسسني كأني بقرأ نص لفيلم كوارث هوليوود. جيوسياسياً، الرئيس الأمريكي ترامب بيعلن انتهاء الاتفاق المؤقت ووقف إطلاق النار مع إيران، وبيشن ضربات جديدة. النتيجة؟ قفزة فورية في أسعار النفط العالمية بأكثر من 5%.
خلينا نتوقف هون لحظة. قفزة ب5% في أسعار النفط، هذه مش خبر بخص متداول الأسهم في وول ستريت بس.
أكيد لا.
بالنسبة لدولة بتستورد معظم احتياجاتها الطاقية وبتستعد في نفس الوقت لإنفاق مليارات الدراهم على بناء طرق سريعة، ملاعب ضخمة وفنادق لعام 2030، هذا الرقم بيعني أن تكلفة الخرسانة، الحديد، النقل والخدمات اللوجستية راح ترتفع بشكل جنوني بكرة الصبح. الميزانيات اللي تم التخطيط لها بعناية ممكن يتم نسفها ببساطة بسبب قرار جيوسياسي بيبعد عنا آلاف الكيلومترات.
واو، ومناخياً الأمور أبداً مش أقل رعباً. الجارة الشمالية، إسبانيا، بترفع مستوى الإنذار للدرجة الحمراء القصوى في أراغون، كاتالونيا وفالنسيا بسبب موجة حرق قاتلة بتتجاوز 40 درجة مئوية. يعني هذا مش مجرد خبر عن طقس سيء في أوروبا.
إطلاقاً مش مجرد طقس. إسبانيا بتشاركنا نفس الحوض المتوسطي ونفس الظروف المناخية. موجة حرب بهذا العنف هناك بتعني أمرين أساسيين. أولاً، تهديد مباشر للأمن الغذائي لأن المحاصيل الزراعية رح تحترق.
وثانياً؟
ثانياً، ضغط هائل جداً على شبكات الكهرباء والمياه. اللي بيحصل في فالنسيا اليوم هو تحذير مباشر للي لازم تستعد له البنية التحتية المحلية عندنا لمواجهة صيف 2030 اللي رح يشهد توافد مئات الآلاف من المشجعين.
وما ننسى الكوارث الطبيعية الصرفة. المجلة بتنقل ارتفاع حصيل الضحايا زلزال فنزويلا لرقم مفجع 3685 قتيل، مع تسجيل 150 وفاة جديدة مؤخراً وأكثر من 16,000 مصاب.
أرقام مرعبة.
وفي وسط كل هذه الفوضى العالمية بنقرأ خبر أمني محلي صغير بس وزنه ثقيل جداً، تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش مكونة من 10 أشخاص في عمليات متزامنة بعدة مدن مغربية.
شوفي، هذا الخبر الأمني بالتحديد هو اللي بيربط كل اللي اتكلمنا عنه. الاستقرار الداخلي سواء كان أمني زي إحباط خلايا إرهابية أو استقرار اجتماعي من خلال حل أزمات مثل أزمة المحامين، هذا ما عاد مجرد طرف أو هدف سياسي عادي.
هو ضرورة وجودية
نقدر نتنبأ فيه. إذا كانت الجبهة الداخلية هشة وبتستنزفها الصراعات والخلافات، فأي هزة خارجية سواء كانت زلزال اقتصادي بسبب أسعار النفط أو أزمة مناخية رح تؤدي لتصدعات عميقة جداً.
ورغم كل هذا الضغط العالي، من الجميل أن المجلة خصصت مساحة لأخبار بتبدو للوهلة الأولى خفيفة ومسلية، بس هي كمان بتحمل دلالات، مثلاً هذه الخرافة اللي انتصرت كالنار في الهشيم بأن زجاجة المشروب الغازي بتنقص 12 دقيقة من عمر الإنسان.
هذه الترندات الصحية.
إيه، المجلة وضحت أنه هذه مجرد نماذج إحصائية لمحاولة قياس التأثير التراكمي للأنماط الغذائية السيئة، ومش قاعدة علمية حرفية بتطبق على الأفراد كأنهم آلات فيها عداد تنازلي.
وهذا بيعكس كيف إحنا كبشر بنتعامل مع المعلومات في عصر السرعة. نحن دايماً بنبحث عن الجواب السهل والمعادلة القطعية السريعة، يعني اشرب هذا وتموت أبكر ب 12 دقيقة. بس العلم الحقيقي، تماماً مثل السياسة وإدارة الدول اللي تكلمنا عنها، هو معقد وبيعتمد على السياق والاحتمالات والتراكم على المدى الطويل، ومش على العناوين البراقة والمخيفة في منصات التواصل الاجتماعي.
والخبر الأخير اللي استوقفني في العدد، وهو بصراحة أقرب لمعجزة طبية، بيجي من نيوزيلندا. سيدة استعادت بصرها جزئياً بعد 13 عام من العمى التام، والسبب تعرضت لضربة قوية على الرأس.
سبحان الله.
يعني الدماغ البشري أعاد تشبيك نفسه بطريقة الأطباء لسه بيحاولوا يفهموها.
خبر مذهل فعلاً. وبتعرف، أحياناً الأنظمة المعقدة سواء كانت شبكة عصبية في الدماغ أو بنية مجتمعية كاملة بتتطلب صدمة قوية ومفاجئة عشان تعيد ترتيب نفسها وتكتشف مسارات جديدة ما كانت مرئية من قبل.
الكروية، واللي ربما تكون هي هذه الضربة على الرأس اللي بنحتاجها عشان نعيد التفكير في كيفية بناء مشروع رياضي طويل الأمد بعيداً عن الانفعالات اللحظية.
صحيح.
وبعدين تساءلنا عن كيفية تحويل الوطنية من مجرد هتاف في الملعب لانضباط حقيقي في الشارع، وشفنا كيف بتصطدم الرغبة في تنظيم الفضاء العام بالرحمة في أزمة الحيوانات الضالة،
وكيف بتتصادم هيبة الدولة مع استقلالية المهنيين في أزمة المحامين والقانون الجديد.
وكل هذا طبعاً على وقع عالم بيشهد تقلبات نفطية ومناخية وأمنية حادة جداً.
هي بالفعل صورة بانورامية متكاملة لدولة بتسابق الزمن نحو المستقبل وبتحاول تحافظ على توازنها الداخلي وهي بتركض بأقصى سرعة.
وهو اللي بيحطني صراحة أمام فكرة أخيرة، فكرة حابب إننا نتركها تتردد في أذهان المستمعين. طوال الوقت الأخبار والميزانيات بتتحدث عن الإسمنت، متى رح يكتمل الملعب الفلاني، متى رح ينتهي القطار السريع. إحنا حطينا عام 2030 كموعد نهائي لجاهزية الهياكل الخرسانية لاستضافة العالم.
الفكرة واضحة.
بس السؤال الأهم، متى رح يكون الموعد النهائي لجاهزية البنية التحتية المجتمعية والتشريعية؟ هل قدرتنا على حل صراع داخلي معقد زي أزمة المحامين بمرونة وحكمة؟ أو قدرتنا على تنظيم شوارعنا بطريقة بتجمع بين الحزم التشريعي والرحمة؟ هي المقياس الحقيقي اللي لازم نقيم بيه استعدادنا كدولة ومجتمع؟
سؤال عميق ومستحق صراحة.
ربما لازم نوجه أجهزة الأشعة السينية الخاصة فينا نحو هذه الأسئلة العميقة، بدلاً من الاكتفاء بمراقبة تقدم أعمال البناء والحديد. شكراً لمرافقتنا في هذه القراءة المعمقة. ابقوا فضوليين ونلتقي في الغوص القادم في التفاصيل.